بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على متن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التابع لمعهد علوم التأصيل والتابع لغرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام على الأصل الأول، ولما فرغ المصنف منه أي من بيان الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، شرع في بيان الأصل الثاني، لأنه بمثابة التحقيق، بل هو التحقيق للأصل الأول، لأن معرفة الرب تبارك وتعالى والعلم به لا تغني شيئا دون علم بالإسلام ومعرفة به، دون علم بالإسلام وعمل به. فإذا لم يعمل الإنسان بالإسلام فإنه لم يدخل فيه، كما هو متقرر ومعلوم في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولما كان الأمر كذلك شرع في بيان هذا الأصل، فقال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله هنا دين، الدين يطلق على الجزاء، ومنه قوله تعالى: يوفيهم الله دينهم الحق، وقوله: وما أدراك ما يوم الدين، وقوله: مالك يوم الدين. ويطلق على العقائد والشرائع التي يلتزمها الإنسان من إسلام أو غيره، كما في قوله تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. هذا في غير الإسلام، وفي الإسلام الآيات كثيرة في هذا: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا عام في عقائده وشرائعه. كما أن الدين لا يكون دينا إلا إذا كان ملتزما يفعله الإنسان على الدوام، لأن الدين الذي هو الطاعة والعبادة والخلق فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عادة وخلقا، بخلاف الطاعة مرة واحدة. ولهذا فسر الدين بالعادة والخلق، ويفسر الخلق بالدين أيضا، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قد قال ابن عباس: على دين عظيم. وكذلك يفسر الدين بالعادة، ومنه الديدن، يقال هذا ديدنه أي عادته اللازمة. ومجمل هذا قرره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا حاصل كلامه في طائفة من كتبه، منها قاعدة في المحبة. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا الإسلام، سيعرفه المصنف رحمه الله بالمعنى الخاص الذي هو هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام يطلق على معنيين: الإسلام العام والإسلام الخاص. فالإسلام العام هو عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب أن دين الأنبياء واحد. فدين الأنبياء واحد، وهذا ينبغي أن يعلم، لأنه يساعدك في الحكم على الأمم. فبعض الناس يقول ما حكم هذه الأمة وما حكم هذه الأمة وما أشبه ذلك، كيف نعرف هذا الإسلام العام؟ نقول بأن من بقي على اتباع النبي الذي بعث إليه ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا باق على الإسلام، باق على الإسلام العام. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن يسمع به فإنه لا يجزئ إلا الإسلام الخاص. والإسلام الخاص هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا غير. وهذا أيضا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص في طائفة كثيرة من كتبه. والله جل وعلا قد سمى الأنبياء جميعا مسلمين، فكلهم شهد على نفسه بالإسلام، وكذلك شهد الله تبارك وتعالى لهم بذلك. وبهذا أيضا تعلم الخطأ الذي يتردد في مجتمعات المسلمين على وسائل الإعلام وغيرها من قولهم هذا ما جاءت به الديانات السماوية. نقول ليس هناك ديانات سماوية، الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء هو دين الإسلام، وإنما يختلفون في الشرائع والأحكام. افهم هذا فإنه أمر مهم. فليس هناك ديانات سماوية، هناك دين واحد، الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا علم هذا وتقرر فإن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم عن الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من أهل العلم وهم طائفة من أهل السنة من يذكر أن الإسلام يقسم قسمين من جهة التقدير أو الإرادة، فإنه يقسم إلى الإسلام الكوني وهو ما أراده الله تبارك وتعالى كونا، ومنه قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويطلق على الإسلام الشرعي الذي قال في أول الآية عنه إن الدين عند الله الإسلام، الذي قال في نفس السورة عنه إن الدين عند الله الإسلام، في قبل هذه الآية أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا ما يتعلق بقوله معرفة دين الإسلام. إذن الذي ستعرفه وتتعرف عليه هو الإسلام الخاص. وقول المصنف رحمه الله هنا بالأدلة، الأدلة تقدم معنا أنها جمع دليل، وأن الدليل فعيل بمعنى فاعل، أي الدال على الشيء. فهو المصنف رحمه الله يقرر أن هذه المعرفة تكون بالدليل، وإنما أراد المصنف رحمه الله بالدليل الشرعي المأخوذ من الكتاب ومن السنة وما أجمع عليه أهل العلم. وقرأت على شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب عند هذه اللفظة، قلتم حفظكم الله أقول هذا يلزم طلبة العلم، أما العوام فإنه يجوز أن يعلم أن هذا مباح وهذا محرم وهذا واجب ولو لم يعرف الأدلة. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أثار طائفة من الشراح مسألة التقليد في العقائد، وسأجمل القول فيها لأن الكتاب لا يحتملها، ولأن الدراسة في هذا المعهد متقررة على أن يكون الشرح إما مختصرا أو متوسطا. ينبغي أن يعلم أن الاصطلاحات وما تتضمنه الاصطلاحات تؤثر في معرفة الشيء، فأنت إذا نظرت إلى الاجتهاد عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم من المنتسبين للمذاهب الأربعة، ونظرت إلى الاجتهاد عند أهل السنة والجماعة، رأيت أن الكلمة واحدة، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، إلا أن أهل السنة والجماعة لا يعنون بالاجتهاد ما يعنيه المتكلمون. كذلك لفظ الدليل، فإن هؤلاء يستعملون الدليل وهؤلاء يستعملون الدليل، لكن استعمال المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم للفظ الدليل ليس هو المعنى الذي يستعمله أئمة السنة للدليل، وسيأتي معك هذا التفريق. وكذلك عندما يقولون التقليد، فإن التقليد الذي يعنيه أهل السنة والجماعة في مواضع من كلامهم ليس هو التقليد الذي يطلقه المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة ومن تبعهم. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ من المعلوم أن المتكلمين يذمون التقليد ويقررون ذمه في كثير من كتبهم، وهم إنما يعنون بهذا التقليد اتباع السلف واتباع الصحابة والتابعين، وهذا معلوم، إما أنهم يصرحون به وإما أنهم لا يصرحون به. ولهذا يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كذلك الدليل، الدليل عندهم ليس هو الدليل النقلي السمعي المأخوذ من الكتاب والسنة، وإنما هو دليل النظر أو القصد إلى النظر أو الشك الذي يحكمون به أو بسببه على إسلام العبد وعدم إسلامه. وكذلك الاجتهاد، فإنهم يعنون بالاجتهاد النظر في هذه الأدلة، وليست الأدلة السمعية المأخوذة من الكتاب والسنة لأنها عندهم ظنية، وإنما هذا النظر وهذا الاستدلال راجع إلى الأعراض والأجسام وإلى حدوثها التي هي طريقة فلاسفة اليونان، حتى أنهم كفروا من لم يأخذ بهذه الطريقة، وهذا مسلك نعاه عليهم علماء الإسلام. فأطلق بعض العلماء القول بأنه لا يجوز التقليد في العقائد، وهذه العبارة كثيرة الاستعمال في كتب المتكلمين، ولا بد أن يكون هناك فرقان بين هذا التقليد الذي يعنيه المتكلمون وهو اتباع السلف بما استدلوا به، وبين التقليد الذي يريدون وبين التقليد الذي ينفونه، أو بين التقليد الذي يعنيه السلف، وقد يستعملون هذه اللفظة ويريدون بها الاتباع لما كان عليه سلف الأمة، وهو الذي يأباه المتكلمون. فالتقليد في العقائد إن أريد به اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وإن لم يعرف العبد أجزاءه أو أفراده أو جميع متعلقاته فهذا حق ويجب قبوله والقول به، والعبد ليس مكلفا بأن يعرف أفراد الأدلة معرفة تامة لا يخفى عليه شيء منها، بل لا بد وأن يحصل له خفاء، ولا بد وأن يقع له إشكال، هذا أمر معلوم لا ينكره إلا من يجادل في الأشياء المسلمة الواضحة. أما القول بأنه لا يجوز التقليد في العقائد بمعنى أنه لا يصح إيمان العامة حتى يعرفوا ما يعرفه المتكلمون كالمعتزلة والأشاعرة، هذا قول باطل. ولهذا يكتفى من المسلم أن يعلم أصول الإسلام وهو ما تضمنته مثلا هذه الرسالة ولو بدلالات عامة، لأن العامية لا يعرف حقيقة الدليل أصلا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكي الإجماع واتفاق الأمة على أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وكذلك قال: أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين. هكذا قال عليه رحمة الله في مواضع كثيرة من كتبه، والوقوف عليها أمر سهل. وقد ناقش المتكلمين وأبطل أقوالهم فيما دعوا إليه من الاجتهاد في باب العقائد الذي هو النظر في الأعراض وفي الجواهر وما أشبه ذلك. هذه مسألة ما كنت أريد أن أدخل فيها، إلا أن هذا موجود في بعض الشروح، وربما يكون موجودا بطرح متناقض مختلف، فبعضهم يقرره وبعضهم ينكره. فإذا عرفت المراد بالاستلاحين، وأن من دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وإن لم يعرف أدلة شروطها كل دليل عليه من هذه الشروط مستدلا به استدلالا خاصا، أن هذا قد دخل في الإسلام. ونحو هذا الكلام قرره الشيخ حافظ بن أحمد حكمي عند كلامه على شروط لا إله إلا الله في كتابه معارج القبول. وأطلنا في هذا على كل حال لهذه القضية. ومعرفة الدليل الذي هو كون العبادة لا بد وأن تكون توقيفية، لا نعبد الله إلا بما شرع، هذا أمر لا بد منه. ولكن ليس كل أحد من الناس يستطيع أن يعرفه. وقضية الاستدلال بكثير من الأحاديث أو الآثار على هذه المسائل هذا كثير يطول به الكلام. قال رحمه الله: وهو الاستسلام، الضمير هنا قوله وهو هذا عائد على الإسلام. قال: وهو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا التعريف فيه ثلاث جهات، أو تضمن ثلاث مسائل مهمة لا ينفك أحدها عن الآخر. أما الأولى فهو قوله الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا هو إسلام الوجه لله تعالى بنية وقصد، كما في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك في قوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وكذلك الجهة الثانية قوله رحمه الله: والانقياد له بالطاعة، أي أن ينقاد لله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والجهة الثالثة هي البراءة من الشرك وأهله. قد تقدم معنا في المسائل الثلاث هذه المسألة، وهي البراءة من الشرك وأهله، وفيما سيذكره المصنف في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون. فلا بد من البراءة من المشركين، ولا بد من البراءة من آلهتهم. هذا هو الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول إنسان: هؤلاء لهم دينهم وأنتم لكم دينكم، وهم مقرون على ديانتهم أو ما أشبه ذلك، هذا قول باطل، وسيأتي الكلام على هذا المعنى عند استدلال المصنف رحمه الله تعالى. قد أمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالبراءة من الشرك والبراءة من أهله، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مراتب الدين ثلاث، فقال: وهو ثلاث مراتب. والمراتب جمع رتبة، والرتبة هي المنزلة، هي المنزلة. فالدين مراتب، بعضها فوق بعض، ودرجات بعضها فوق بعض. فأول مراتبه الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان، كما سيذكر المصنف. قال: وهو ثلاث مراتب الإسلام، وهذه الدائرة العامة الكبرى التي يشتمل الحكم بها على المؤمن وعلى المحسن وعلى المنافق، فإن الجميع يسمون مسلمين من جهة الأمر آهل. والدائرة التي بعدها وهي أضيق منها دائرة الإيمان، دائرة الإيمان، وهذه أضيق من الدائرة التي قبلها، فلا يدخل فيها إلا من كان مؤمنا، ولا يدخل فيها المنافقون وإن كانوا يدخلون في دائرة الإسلام. والثالثة دائرة الإحسان، وهي أخصها وأضيقها، ولا يدخل فيها إلا من كان محسنا، ولهذا يقول العلماء: كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسنا، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، يعني يكون مؤمنا. فالإيمان هو المرتبة الثانية، والناس يتفاوتون فيه، فهم مقربون وأبرار، والمحسنون هم الأخص، كما سيأتي معنا في باب الإحسان. والإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. وإذا ذكر، يعني إذا انفرد بالذكر، وإذا ذكر جميعا الإسلام والإيمان، دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. والمصنف رحمه الله بعد ذلك ذكر أركان هذه المراتب، فقال: وكل مرتبة، أي كل درجة من هذه الدرجات لها أركان، وهذا من حيث العموم، وإلا فإن المصنف رحمه الله عن الإسلام فهي التي لها أركان. أما الإحسان فقد قرر رحمه الله أنه ركن واحد، وكل هذا سيذكره، وسنذكر أيضا في حال ذكر المصنف رحمه الله بالأدلة ما يتعلق بهذه الأركان، فقال كل مرتبة لها أركان، والركن هو شيء الأقوى بأركان وأركان ودائم. ثم ذكر المصنف رحمه الله المرتبة العامة التي يدخلها من جهة الظاهر كل من انتسب إلى الإسلام، حتى يدخل فيها المنافق الاعتقادي لأنه يعمل بالإسلام الظاهر ويقول الأقوال المتعلقة بهذه الأركان ويعمل الأعمال المتعلقة بها. فقال رحمه الله فأركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام. هذا مأخوذ مما سيذكره المصنف من الأدلة، كل دليل أو كل ركن يذكره بدليله، إلا أنها قد جاءت مجتمعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحل البلد سعى إليه بيلا. هذه كان نتكلم عليها في هذا المقام، لأن المصنف رحمه الله سيذكرها ركنا ركنا، ومن المناسب أن تذكر في ذلك المكان. قال رحمه الله فدليل الشهادة، أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله، فالدليل الدال على شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الدليل الشرعي، الدليل النقلي، لا دليل الأعراض والجواهر والأجسام والاستدلال على الربوبية، فإن منتهى ما يحصله المتكلمون هو ما أقر به المشركون وهو ربوبية الله تعالى. قال فدليل الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا بين وواضح، مع أنه قد بين له أن أهل اليمن في ذلك الوقت أهل كتاب يعني أهل علم، فليكن أول ما تدعوهم، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهم عندهم علوم، ولم يأمره بأن يتكلم معهم بما يطلبه المتكلمون والفلاسفة. قوله هنا فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد بمعنى أعلم وبين وألزم، لأن الشهادة تدور على الإقرار والعلم والبيان والإلزام، فالله سبحانه وتعالى أعلم وأخبر وشهد لنفسه بأعظم مشهود وهو وحدانيته أنه لا إله إلا هو. وهذه الكلمة متضمنة للنفي والإثبات الذي لا يصح إسلام إلا به، متضمنة للنفي في قولك لا إله، ومتضمنة للإثبات في قولك إلا الله. وعند البيانيين هذه الكلمة من أساليب الحصر، بل هي أعلى أساليب الحصر، لأن النفي مع الإثبات أقوى أساليب الحصر. وكثير من العلماء لما يبينون معنى لا إله إلا الله يأخذون هذا المعنى من جهة الإعراب كما سيأتي. الشاهد من الآية أن الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، وأنه لا إله إلا هو سبحانه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والملائكة الذين هم أعلم الخلق به، وأولو العلم الذين هم أعلم الخلق به يشهدون لله تبارك وتعالى بهذه الوحدانية. هذا هو أول واجب على العبد معرفته، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معناها، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة له وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. معناها يقول لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله هذه لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتطلب اسما وتطلب خبرا، إلا أنها تفارق إن في أنها تعمل في النكرات، عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، وتفارقها في أن خبرها يقدر في الغالب وهو الشائع، إلى أشياء أخرى تفارق فيها لا النافية إذا عملت عمل إن. وإله هو اسمها لأنه نكرة، وهو هنا فعال بمعنى مفعول أي معبود، من أله يأله إلهة وإلهية، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. فإله هنا فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، والمراد معبود. ولا النافية أو الناهية إذا دخلت على النكرة فإن هذا يفيد العموم، وهذا من ناحية بيانية، ذاك من ناحية نحوية، وهذا من ناحية بيانية، فدل على انتفاء الإلهية عن كل أحد وإثباتها لله، لأن إلا هنا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، والله بالرفع على الصحيح بدل من لا واسمها لأنه في موضع الرفع. وأين الخبر؟ الخبر الشائع في هذا الباب أن يكون محذوفا، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر لا عدوى ولا طيرة أي مؤثرة كائنة. فإذا لا مألوها، لا معبود حق هذا الخبر المقدر، أو بحق، لا نقول لا موجود أو لا إله لنا أو لا إله في الوجود، هذا كله باطل، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله ما جاءت لتقرير الربوبية التي يعتقدها المشركون، وإنما جاءت بما أنكروه، ولهذا أبوا أن يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا معناها لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يجوز أن يقال لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله، كل هذا باطل. المصنف رحمه الله قرر بعد ذلك هذا التأكيد فقال: مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فهو يريد أن يقرر أن هذه الكلمة جاءت بما أنكره المشركون لا بما أقروا به، فإنهم يقرون بأنه لا شريك له في ملكه، ولا خالق معه، ولا رازق معه، إلا الشاذ النادر منهم. فإذا كانوا مقرين بهذا، فما الذي أنكروه؟ أنكروا ما تضمنته لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا الذي أنكروا، وهذا الذي نفروا منه لما فهموا هذه الكلمة، ولما أقروا الفهم اللغوي اللفظي لها لم يقروا بالمعنى الذي تضمنته، بعكس المتأخرين الذين لا يجدون غضاضة وهم يجرون في اللغة مجرى السهم، لا يجدون غضاضة في أن يقولوها وأن يصرفوا كل أنواع العبادة لغير الله. قال رحمه الله: وتفسيرها أي كشفها وبيانها، والذي يكشفها الذي يوضحها قوله تعالى، أي الدليل الذي يوصل إلى كشف معنى لا إله إلا الله، وأنها لا بد وأن تتضمن الإثبات والنفي، وأن الإثبات وحده لا يكفي وأن النفي وحده لا يكفي. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تأمل هذا مع قول مؤمن آل ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني، لأن الفاطر الخالق الذي خلق الخلق وأوجدهم هو المستحق للعبادة. وهذه الآية دلالتها ظاهرة واضحة على النفي والإثبات، فإن قوله تعالى إنني براء مما تعبدون هذا فيه النفي، وهو معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات وهو معنى إلا الله. وهذا هو التفسير الذي لا يجوز مخالفته ولا يجوز القول بغيره، فالله تبارك وتعالى هو المعبود وما سواه فهو باطل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر على هذا فقال: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الكلمة السواء فسرها الله تبارك وتعالى لهم، وأنها الكلمة العدل التي لا يقبل الله جل وعلا سواها، وهي قوله تبارك وتعالى: ألا نعبد إلا الله. وألا نعبد هذا هو النفي في قولك لا إله، وإلا الله هذا هو الإثبات. وهذا يدلك على أن العدل الذي قامت به السماوات والأرض وقام به الخلق هو عبادة الله وحده، وهو معرفة هذه الكلمة لا إله إلا الله. وأكد ذلك أيضا بقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي مشرعين معبودين، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يحلل وهذا يحرم، ويتبع فيما أحل ويتبع فيما حرم. هذا يفسره قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل شهادة أن محمد رسول الله، وهي ركن واحد، لأن الركن الأول من أركان الإسلام مركب من جزئين أو من شيئين: من شهادة أن لا إله إلا الله، ومن شهادة أن محمد رسول الله. ولما استدل على شهادة أن لا إله إلا الله رجع بالاستدلال على شهادة أن محمد رسول الله، قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، أي الدليل الدال على شهادة المسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية ختمت بها سورة التوبة، وسورة التوبة ذكر فيها الجهاد والمشاق التي يجدها المجاهدون في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا انفروا خفافا وثقالا. الآيات معروفة، لكن الله عز وجل أراد أن يخفف على عباده ويبين لهم أن كل هذا ليس بعنت ولا مشقة فيه لمن آمن بالله ورسوله. ولهذا ذكر هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا دليل من الأدلة الدالة على شهادة أن محمدا رسول الله. جاءكم رسول من أنفسكم، فهو منهم من العرب، وهو منهم من الإنس، وهو من أنسبهم وأشرفهم نسبا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيعرف به المصنف في الأصل الثالث، لأن الأصل الثالث معقود بشهادة أن محمدا رسول الله، إلا أنه هنا ذكره باعتبار أنه من أركان الإسلام. ثم ذكر المعنى لهذه الكلمة فقال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا المعنى وهذا المقتضي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، منها التوسل والوسيلة. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله ما حقيقتها؟ طاعته فيما أمر، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وتصديقه فيما أخبر، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكذلك بيّن الله تبارك وتعالى شهادته لنبيه: والله يعلم إنك لرسوله، فيصدق في جميع ما أخبر به، لا يرد بالعقول ولا بالأقيسة ولا بالأباطيل. قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر، كما في قوله تعالى: وما نهيتكم عنه فانتهوا. ومن أحسن ما يذكر في باب تصديقه في تصديقه فيما أخبر ما جاء في قصيدة عمه أبي طالب، مع أنه مات على الشرك، أنه قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والأمر والنهي جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا يذكر العلماء القاعدة الجليلة العظيمة، وهي أن العبادات توقيفية، فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونكمل ما بقي من الكلام على الأصل الثاني في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى. نعم. يقول الشيخ: حسن الله إليكم، هل قولكم إن المنافقين يدخلون في دائرة الإسلام يعني ظاهرا فقط؟ هذا هو، ولذلك لا يدخلون في الإيمان، وهم الذين نفاقهم اعتقادي كما هو معلوم. هل النفي مع الإثبات والنفي مع الاستثناء كأدوات حصر شيء واحد أم ماذا؟ النفي مع الإثبات، النفي مع الإثبات هو القاعدة عند البيانيين، أن أساليب الحصر كثيرة، حتى أنهم يستخدمون الحصر في الجمل ولا يقتصرون
على ما يقتصره الأصوليون أو اللغويون في إفادة الحصر من الألفاظ اللغوية، بل يستخدمون حتى الجمل، فيقولون بأن أشهر أساليب الحصر، وقد ذكرناها في مناسبات متفرقة، هي النفي مع الإثبات، وهذا أقواها، وتقديم ما حقه التأخير كقوله إياك نعبد، والتعريف للجزئين الدين النصيحة، يعني التعريف للمبتدأ والخبر، هم العدو، الدين النصيحة، يعني الدين النصيحة هذا معرف بأل، هم العدو معرف بالضمير، لأن الضمير معارف، وبأل ويعني آخرها إنما، فإنما هذه من أساليب الحصر. هذه الأربعة هي أشهرها، وغيرها كثير عند البيانيين من تتبعها والشوكاني رحمه الله يحيل إلى الزمخشري في تفسيره في معرفة هذه الأساليب، فإذا رجع إليها طالب العلم فإنه يكون حذرا من كشاف الزمخشري كما قاله الذهبي. يقول أحسن الله بارك الله فيكم وفيكم، هل يصح أن نفسر لا إله إلا الله بلا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ الدلالات اللغوية أنهم يقولون بأن التقدير إنما استعملته العرب لأجل الاختصار، فإذا جاءوا إلى إظهار هذا المقدر فإنهم أيضا يختصرون ولا يقدرون أكثر من شيء إلا إذا احتاج إليه، حتى قال بعض أهل العلم إنه يقدر بلا معبود حق أولى من أن يقدر لا معبود بحق، لأن الباء هذه جارة، وهذا الجار والمجرور يكون خبرا جديدا، والمستكن فيه يكون هو الخبر، كما قال ابن مالك وأخبروا بظرفنا وبحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، قالوا نقتصر على حق، فمثل هذا لا يعني لا داعي له، أعني الزيادة في قولك في الوجود إلا الله، ولأنها أيضا لفظة مجملة في قولك في الوجود، وقد يستغلها الحلولية وأصحاب وحدة الوجود وما شابه ذلك، وإن كان قد جاء هذا في عبارات بعض أهل العلم، ولا نحب أن نذكر هذا عنهم لجلالتهم. يقول ذكرتم في الدرس الماضي حين كلامكم عن الاستعانة جزءا من حديث قلتم فيه الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقد سمعت لكم كلاما في شرحكم للأربعين النووية حيث ذكرتم أن الشيخ العثيمين رحمه الله نبه إلى أن لفظة ما دام ليست بصحيح بل هو ما كان، فالمرجو التوضيح. نعم التوضيح هو ما ذكرت. يقول وهذا من فائدة التنوع في الشروح، لأن الشارح أحيانا قد يستحضر ما لا يستحضره في مكان آخر، وهذا يمر علينا كثيرا حتى في كلام الحفاظ الجهابذة الكبار، فإنهم يذكرون أحيانا في موضع ما لا يذكرونه في موضع آخر. والليلة كنت أقلب في بعض الفوائد وفي بعض الكتب، فإذا بالحافظ ابن حجر يذكر مسألة أو قيدا في مسألة لم يذكره في موضع آخر، فعلى كل حال التنبيه هذا جيد منك، جزاك الله خيرا على متابعتك، وما ذكرته في شرح الأربعين النووية هو المعتمد، وقد ينتبه الإنسان لشيء ولا ينتبه له في موضع آخر. يقول قلتم بارك الله فيكم وفيكم، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان فكيف يكون المرء مسلما ولا يكون مؤمنا؟ هذا حال المنافقين، يكون مسلما بمعنى أنه يأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وزكاة ويشهد أن لا إله إلا الله، يريد أن يؤمن بذلك نفسه وماله في الدنيا ويعصم دمه وماله وعرضه في الدنيا، إلا أنه لا يؤمن بالله أصلا، وكذلك كما قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يعملون بالإسلام الظاهر، حتى إنهم ربما خرجوا في بعض الغزوات كما خرجوا في غزوة تبوك وأرادوا القتل والفتك للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. وبالنسبة لتصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نوفق بين تصديق عمر رضي الله عنه له في خبر تبشيره بالجنة وبين خوفه على نفسه من أن يكون سماه في المنافقين؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن الخوف الذي كان يخافه عمر، والذي جاء أيضا عن جماعة من الصحابة، فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. فأجمع العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم على أن النفاق الذي تخوفه عمر وسأل حذيفة عنه وتخوفه الصحابة إنما هو النفاق العملي، ولم يتخوف النفاق الاعتقادي، ولا يصل ذلك إلى أذهانهم ولا يظن بهم. وكون المؤمن لا يأمن على نفسه، هذا هو الإيمان الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. يقول: بارك الله فيكم وسددكم وسد خطاكم وإياكم، هل وسائل الدعوة توقيفية أيضا وما معنى ذلك؟ نعم، وسائل الدعوة التي توصل إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به هذه توقيفية. وللشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رسالة قيمة في هذا الباب، وأنصح بمراجعتها. ولا أن ما يذكره بعض الناس من الوسائل التي هي المكبرات للصوت والتسجيل وما أشبه ذلك، لا، هم لا يعنون بها هذا، إنما يعنون التمثيليات والأناشيد والمسرحيات والحزبيات والجماعات وما أشبه ذلك. هذه لا شك في أنها في أن الوسائل التي تؤخذ توقيفية أو يعمل بها توقيفية. هل قول المصنف بآياته ومخلوقاته يخرج منه المغايرة؟ لا، لا يقصد به المغايرة، لأننا قلنا في الشرح بأن الآيات هي أيضا، يعني التي ذكرها المصنف، هي أيضا مخلوقات لله تعالى، وإنما عطف بها ليبين الفارق الموجود في الدلالة في هذه الآيات التي هي تغير الليل والنهار وما أشبه ذلك، على أو زيادة على ما في خلق السماوات والأرض. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. يقول: اطلعت منذ مدة على رسالة لسلطان العلماء حول الإسلام والإيمان، وبين أن بينهما عموما وخصوصا، وذكرتم أن الإيمان أضيق من الإسلام، وضحوا لي بارك الله فيكم. هذا اللقب لا ينبغي أن أن يقال سلطان العلماء على مثل، هو العز بن عبد السلام، فإنما يقولون سلطان العلماء، نعرف ولا دعونا من هذا، لدينا مشاكل بعدين من هنا ومن هناك. يقول: الإشكال عند أخينا وفقه الله، يقول: حول الإسلام والإيمان، وبين أن بينهما عموم وخصوص، وهذا واضح، وذكرتم أن الإيمان أضيق من الإسلام، وشرحنا هذا، لأن كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولا عكس، وكذلك كل محسن مؤمن ولا عكس. فإذا فهمت هذا اتضحت لك العموم والخصوص بين الإسلام والإيمان. يقول: كيف يتصرف العامي إذا ما واجهته اختلافات العلماء في بعض المسائل، وهل إذا قلد أحد الأعلام يجب عليه أن يتقيد بجميع ما ذهب إليه في اجتهاداته وما ذهب إليه أفيدونا أفادكم الله. أما كونه يتقيد بجميع ما أدت إليه اجتهاداته فهذا ضلال مبين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إنه يخشى عليه ما هو أكثر من ذلك. ولكن إذا أشكل على العام الشيء من المسائل التي وقع فيها الاختلاف، مع أن دين الله تبارك وتعالى واضح جلي، وإن وقع الخلاف في بعض المسائل إلا أن الدلالة فيها واضحة ولله الحمد، فيسأل من يثق في علمه ودينه وصلاحه، ويتجنب الذين يفتون على حسب أهوائهم أو آرائهم كالمنخرطين في السياسات والحزبيات والجماعات وهذه البدع، فإنهم لا يؤمنون في الفتوى ولا يؤتمنون فيها، ولكن يسأل الراسخين في العلم الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية، وأيضا الذين قامت الحجج والبراهين على صلاحهم ووضوحهم فيما يأمرون به وينهون من طاعة الله تبارك وتعالى. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله في تعريف النذر في اللغة أنه ليس النحر إنما النحب، وكتبها بالراء، هل له معنيان؟ لأني قرأت في بعض المواضع بمعنى الإلزام والعهد. أيضا النحب والإلزام والعهد هذا معاني لغوية، وكلها مفيدة للمعنى الاصطلاحي، وهو ما يجعله الإنسان أو ما يلزم الإنسان به نفسه من الطاعة. يقول أحسن الله إليكم، وفهم نقطة الإسلام الكوني والشرعي وقول العلامة الوالد الشيخ النجمي بهذه النقطة. أما الإسلام الكوني، وهو الإسلام الكوني هو المرادف للإرادة الكونية، يعني أن الله تبارك وتعالى حكم على جميع المخلوقات بالإسلام وأنها مسلمة له، لكن هذا إسلام لا يؤجرون عليه ولا يثابون عليه، فكلهم خاضعون لله تبارك وتعالى. والإسلام الشرعي هو المرادف للإرادة الشرعية، بمعنى أنه الإسلام الذي أمر الله به تبارك وتعالى شرعا ورضيه وأحبه ويثاب الناس ويعملون عليه. وأما ما قلته قول العلامة الشيخ النجمي رحمه الله تعالى، فذكرته بسبب أن من أهل العلم من الشراح من يفهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يلزم بمعرفة الدليل في أفراد المسائل حتى للعوام، وهذا ليس بصحيح. ولهذا نبه الشيخ حفظه رحمه الله الشيخ النجمي على أن هذا ليس مرادا للشيخ، وأن العام إذا عرف الحكم العام أو عرف الأحكام الشرعية وإن لم يعرف أدلتها وما أخذها، لأن العام، وبعض أهل العلم يقول العامة لهم اجتهاد، وما اجتهادهم؟ قالوا أن يسأل العالم عن الدليل. طيب سلمنا، سأل العالم عن الدليل فأتاه بالدليل، هل يفهم الدليل وأن هذا خاص أو عام مطلق أو مقيد ناسخ أو منسوخ إلى ما أشبه ذلك من الأحكام الكثيرة جدا، مشكل متشابه؟ هذه مسألة يعني فيها ما فيها على كل حال، لكن الأمور الواضحة الظاهرة جلية بينة فإن العوام الحمد لله حتى هم يعرفونها، في شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما أشبه ذلك. يقول وين وصلنا؟ طيب يقول فيكم، أنا أجد صعوبة في فهم الدروس، أعيد التسجيل مرارا وتكرارا، لا أفهم، ماذا أفعل لأفهم مثل الباقي؟ لا أظن أنك لا تفهم جميع الدرس، مع أنني في الحقيقة أحاول قدر ما أستطيع ألا أذكر المصطلحات الغريبة الغائبة البعيدة وما لا داعي له، على أننا أحيانا قد نتعمد ذكر بعض الأشياء التي تكون محفزة أو محمسة لطالب العلم أنه يحرص على فهم العلوم الأخرى ولا يقتصر على دراسة نفس الكتب في كل مرة ويدرس هذا الكتاب مع أن هذا مستحسن وحسن حتى يفهمه. لا بد وأن يكون له قسط من معرفة علوم اللغة، معرفة المصطلح، معرفة الأصول، معرفة البلاغة وما أشبه ذلك. فلا أظن أنك لا تفهم جميع ما يقال، يبقى عليك مسائل مثل ما نحن نفعله الآن، نفتح باب الأسئلة ونتناقش، وقد يشكل علينا جميعا الشيء فنرجئه إلى موضع آخر للجواب عنه. فمن ذا الذي يفهم كل شيء من أول مرة؟ ربما تكون أنت أول مرة تحضر مثل هذه الكتب أو مثل هذه الدروس. وكان بعض الشيوخ يقول إذا درست الكتاب في المرة الأولى وفهمت منه 20% فهذا خير كثير وبركة. وسمعت الشيخ مقبل مرة يقول درست كتاب قطر الندى 4 مرات وفي كل مرة أفهم شيئا زائدا. تعرفون قصة الربيع لما قال بأنه قرأ الرسالة، منهم من يقول 500 مرة ومنهم يقول 600 مرة، وفي كل مرة أزداد أو أعرف علما لم أعرفه من قبل. فلا تبأس، لا تأسى، لا تضايق نفسك، استمر واحضر الدروس. هذه الكتب مهمة جدا، خصوصا هذه الكتب، لأنها كما ذكرنا العلماء يعدونها من فروض الأعيان. والمقصود من الشروح أن تفهم الدليل والمدلول. نحن قد نذكر أشياء بمثابة حواشي، لكن لو جرد هذا الأمر فإنه ما سيأخذ منك إلا قدر ثلث الكتاب. أخذ وجه الدليل، وجه الشاهد، وجه الدليل، وجه ما الشاهد، ما الدليل، أراد المصنف كذا، المصنف ساق هذه الآية ليدل بها على كذا، سيخرج بشيء لا يخرج على أصل المتن. وإن شاء الله يعني إذا انتهينا من هذا المتن الثلاثة الأصول سيكون اليوم الأول من البرنامج، يعني مثلا إذا انتهينا على افتراض غدا من الأصول الثلاثة كلها، في الأسبوع اللاحق الذي هو يعني يوم المفترض أن يكون يوم الاختبار في هذا المدة فقط، في هذه يعني بين هذين الكتابين فقط، سيكون هناك محاضرة خاصة بالمعهد، وهي كيف نشرح المتون ونفهمها. ستكون إن شاء الله هذه المحاضرة. ويوم السبت سيكون الاختبار، وبعدها يعني إلى أن يأتي الأسبوع القادم ينظر في الاختبارات وترسل الإجازات أيضا على حسب ما تضمنته الاختبارات إن شاء الله تعالى. نحتاج إلى هذه المحاضرة، وكان المفترض أن تكون، لكن قدر الله وما شاء فعل، في أول المعهد، لكن هي بمثابة الفاصل بين هذين الكتابين مع الاختبار. يقول وين وصلنا، يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ما هو الجواب على سؤالكم لنا في مدارسة الدرسين السابقين الخوف والخشية والرهبة، كيف تعرف الفرق بينهما؟ أنا قد اطلعت على أجوبة بعض الأخوة المشاركين في بعض المجموعات، لكن لا أدري أي مجموعة هي. على كل حال، والجواب الذي أجابوه هو الجواب الصحيح، وهو أن الخوف والخشية والرهبة هذه ألفاظ متقاربة، بعضها أخص من بعض، ولا نقول بالترادف. هذا ما قرره ابن القيم، وهو ما ذكرناه أيضا في الشرح، وأن الخشية زائدة على الخوف بالعلم، ولذلك وصف الله تبارك وتعالى بها العلماء. يقول لم تعرف الخشوع في الدرس الماضي، فما تعريفه؟ في الحقيقة أنني لا أحرص على قضية التعاريف كما ذكرت هذا مرارا، والتعاريف التي يسمونها بالحد المطابق بين في عموم المحدود وخصوصه، إنما هذا ليس بنافع جدا بالنسبة للخصوص أو طلب، وإنما يقتصر بالتعريف بالمثال. وإذا كان قد فات الخشوع أو لم نذكر التعريف على الخشوع وهو يعني مع الحرص عليه من قبل السائل، فإن الخشوع نوع من الطمأنينة والسكينة، ومنه قوله تعالى وترى الأرض خاشعة، يعني أنها هامدة ومستكنة ومطمئنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت تحركت. والخشوع خشوعان: خشوع ظاهر وهو سكينة البدن في حال الصلاة، وخشوع باطن وهو استحضار القلب لما يقوله ويتكلم به في صلاته. ومن عجائب وغرائب العلم أن أبا حامد الغزالي الشافعي نقل الإجماع على وجوب الخشوع، وأن العلامة النواوي الحافظ النواوي الشافعي أيضا نقل الإجماع على استحباب الخشوع، وهذان قولان يعني متناقضان جدا، إجماع على الوجوب وإجماع على الاستحباب، هذا بعيد، لا يمكن أن تأتي الشريعة مثل هذا. لكن هذان القولان يخرجان على أن الخشوع الذي أراده الغزالي ليس هو الخشوع الذي أراده النووي، وإنما أراد الغزالي الخشوع الذي هو طمأنينة البدن وعدم عبث الإنسان بجوارحه وأفعاله، إن هذا أمر واجب. ويكون النووي أراد القدر الزائد على هذا، وهو بكاء القلب وسكينته واستحضاره والبكاء في الصلاة وما أشبه ذلك، والله أعلم. يقول: هل يفهم أن الانقياد لله واستسلام الجوارح وانقيادها إليه بالطاعة؟ الانقياد يطلق على هذا، ويطلق على العمل القلبي أيضا، عفوا يطلق على أعمال الجوارح، والقبول يطلق على العمل القلبي وعلى الجوارح أيضا. فالانقياد يطلق على الجوارح والقلب، والقبول على هذا من جهة عموم. وإلا فإن شيخ الإسلام وأئمة الدعوة محمد بن عبد الوهاب يعني لما يذكرون شروط لا إله إلا الله لا يعرفونها بحقيقة ذاتها، وإنما يعرفونها بضدها، فيقولون الإخلاص المنافي للرياء، الصدق المنافي للتكذيب، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي القبول المنافي للترك، الانقياد المنافي للقبول. رتبها بعد ذلك إن شاء الله، أخشى أنني بدأت أفصل. يقول: وين وصلت يا أخي كريم؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم. هل قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني لا إله إلا الله فقط، أم يلزم الإتيان بالشهادة الثانية بأن محمد رسول الله، وهل الاقتصار على الأولى يكفي؟ هذا ظاهر الحديث، ولا أعلم في هذا قولا لأهل العلم، هذا ظاهر، وإن كان مر علينا في كلام بعض أهل العلم أنهم ينصون على هذا أنه هو الذي جاء به الحديث. ما حكم قول أرجوك للمخلوق علما أن الرجاء نوع من العبادة وصرفها لغير الله شرك وكفر؟ طيب، الرجاء قسمان كما ذكر أهل العلم، وقد لا نذكر بعض المسائل لأنها ستأتي معنا في مستقبلا في بعض الكتب وهي أنسب بها. يقول الرجاء، يقول العلماء الرجاء رجاءان أو قسمان: أن ترجو الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا هو، وهذا هو التوحيد. والثاني رجاء من المخلوق بأن تطلب منه ما يستطيعه، كما جاء بذلك يعني الآثار، وقد ذكر هذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. عفيتم. يقول نريد خيرا نرجو منكم نصيحة لإخواننا طلاب المعهد الذين يفرطون في أمر المدارسة والمذاكرة ولا يعيرون لها اهتماما بحجة عدم وجوبها. نعم هي ليست واجبة وقد تكون ليست مستحبة، وليس فعل العبد الذي يؤجر عليه لا بد وأن يكون واجبا أو لا بد أن يكون مستحبا، بل قد يؤجر على المباح مع صلاح نيته وقصده كما هو معلوم متقرر في هذه الشريعة. ومن الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم في طلبه ورحلته وحضوره أنه لا يستفيد الفائدة التامة إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وقالوا بأن المذاكرة لا مفاعلة، انتبه لهذا، إن المذاكرة مفاعلة بمعنى أنها واقعة بين اثنين أو يزيدون، ولهذا درج السلف على هذا المعنى في مذاكرة العلم. ولم يعرف عن كثيرين من السلف في رحلتهم ومزاملتهم وملازمتهم للشيوخ إلا أنه يذكر الاثنان أو الثلاثة معا، أحمد ويحيى أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة كثير، فيتدارسون ويذاكرون. وقد تأتيك المذاكرة مع أخيك الذي حضر وكان أكثر تركيزا أو تدقيقا في الدرس ما لا تفهمه أنت في الدرس. فأنصح الإخوة أنهم ما دام قد دخلوا في هذا المعهد وفي هذه المدارسة بعد إخلاص النية لله تعالى والدعاء بأن ينفع الله تعالى بهذا العلم، أن يلتزموا ما دخلوا فيه بقدر ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنتم كما ذكرنا لكم تنظرون إخوانكم وفقهم الله وجزاهم الله خيرا، وأنتم جزاكم الله خيرا جميعا، تنظرون إلى هذا الجهد. وكذلك يعني ولا أحب أن أذكر هذا أسئلة المذاكرة أقوم بكتابتها مع أنني لا أجد أحيانا وقتا لها، لأجل أستفيد أنا مما ذكرته وما لم أذكره في الدرس، وفي نفس الوقت تحصل الإجابة على الأسئلة. فأحيانا قد أترك الشيء متعمدا في الشرح لا أريد أن أذكره وأن أثقل الشرح به، وكذلك قد يحصل فيه نوع من النقص فيما يراه الحاضر للدرس، مثل ما ذكر أخونا في مسألة سؤال الخشوع. هذه المذاكرة تحيي العلم وتنعشه وتظهر ما لم يظهر من قبل من خفائه. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وإنما يحصل العلم قطرة بعد قطرة. وإذا انتهى طالب العلم من الكتاب ورأى أنه قد استفاد ما يسره الله تبارك وتعالى له، فإنه فضل من الله جل وعلا عليه. فهذا الكتاب لو قرأناه قراءة فقط وعرفنا وجه الدليل منه فإن هذا ولله الحمد فيه خير كثير، لأنه علم. والسلف كانوا هكذا يقرؤون بعض الكتب وقد لا يحتاجون إلى شرح كل لفظة في هذا الكتاب، لكن جرت العادة على استشراح الكتب، وخصوصا مع هذا التباعد بين الملقي والحاضرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.